أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الروايات التي تعرض لها المصنف في الطائفة الثالثة، وهي ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء. وصل بنا الكلام إلى الرواية السابعة، وهي قوله: ما ورد مستفيضا في المحاسن، ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره، حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة. وفي بعض النقولات صادق عن صادق، في بعض النقولات صادق عن صادق. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث هو أن يقال بأن الرواية دلت على مدح وحسن الأخذ من صادق، والظاهر من الصادق هو الثقة، حيث أنه يحمل على معناه اللغوي والعرفي وهو الثقة. والرواية لم تقيد المدح والحسن بشرط العلم، فدلت هذه الرواية على أنه الأخذ من الثقة في حلاف الحلال والحرام مما هو مطلوب من قبل الشارع، وإلا لو لم يكن مطلوبا وكان أخذ الحديث ليس بحجة لما كان هناك معنى للمدح وتفضيله على الدنيا وما فيها من ذهب وفضة. وفي بعض الروايات يأخذ صادق عن صادق، إشارة إلى أن تكون السلسلة شنو؟ السلسلة في ثقات أو ثقات. فهذه الرواية دلت على أنه الأخذ من صادقين بل ومن الثقة مطلوب وممدوح، وهو يسابق الحجية. ولكنه بعضهم يستشكل أو يشكك في الدلالة من جهة احتمال أن المراد من صادقين قصده الإشارة إلى المعصومين كالإمام الصادق وما شاكل ذلك، فتريد أن تقول حديث واحد في تأخذه من الإمام من صام الإمامين خير لك من الدنيا وما فيها، فليست ناظرة إلى شنو؟ ناظرة إلى التلقي من قبل الصادق أو من قبل المعصومين عليهم السلام. فهذه صادق ليس المراد منه الثقة والمعنى اللغوي والعرفي، وإنما المراد منه الإشارة إلى المعصومين عليهم السلام. ولكن الشيخ بحسب الظاهر فهم من هذه الرواية أن صادق بمعنى الإمام، وإلا كان قل تأخذه من الإمام أو تأخذه من الصادق مثلا، أو شخص تأخذه من صادقين يعني يحمل على معناه العرفي، ومعناه العرفي يعني شنو؟ تأخذه من ثقة، وحمله على الإشارة إلى الأئمة خلاف الظاهر، لأن ظاهر العناوين الموضوعية. فاستفاد من هذا الحديث خصوصا يأخذ صادق عن صادق، بعد لعله أوضح إشارة إلى السلسلة. عليكم السلام. وإن كان في احتمال أيضا إشارة إلى أنه الإمام يأخذه عن إمام إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولكن بحسب الظاهر لأن المراد من صادق هنا معناه العرفي وهو الثقة، فيتم المطلب. ومن الواضح أن الأخذ للعمل لا لمجرد التبرك ولا لمجرد أنه احتمال حصول العلم لكثرة الروايات، وليس من باب أنه أخذه لي ماذا لكونه محل قرينة. كل هذا الاحتمالات خلاف الظاهر وتقييدات بلا موجب، حديث واحد، هم واحد قال حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا والآخرة، فيدل على أن الأخذ من الثقة ماذا؟ حج حجة، ومطلوب من قبل الشارع. حديث واحد تأخذه من صادق، صادق هو النكرة في سياق الإثبات، صادق من تعبير صادق، يعني ما اشتغل، ما قال حديث واحد تأخذه من صادق إذا أورث الإطمئنان خير لك، لأن الأخذ المراد هو لأجل العمل. بل فالظاهر من الرواية هو ما أشار إليه الشيخ. هذا هو الحديث السابع. الحديث الثامن ما ورد في الوسائل عن الكشي من أنه ورد توقيع على القاسم بن العلي، وجاء في هذا الحديث لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد علموا أننا نفاوضهم سرنا ونحمله على إليهم. وتقريب الاستدلال واضح، حيث أنه يقال دلت الرواية على أنه لا عذر للتشكيك فيما يرويه الثقة، وهذا يعني أن خبر الثقة حجة، وإلا لو لم يكن حجة لما كان معنى لنفي عدم العذر عند التشكيك. وإنما ينسجم نفي العذر مع التشكيك مع فرض الحجية، لأن مقتضى جعل الحجية هو وجوب العمل والاتباع وعدم صحة التشكيك، لأنه الغرض من جعل الحجية نفي احتمال مخالفة الواقع وتنزيه منزلة العدم، فلا عذر له في التشكيك بعدما جعل الشارع الحجية. ولكن الاستدلال محل نظر وتأمل من جهة أن هنا ثقاتنا كما ذكرنا في أبحاث سابقة، إضافة الثقة إليه ظاهر أنهم من ثقات الإمام، ولعل الظاهر ولعل المنظور في الرواية هو النظر إلى السفراء، حيث أنها صدرت من الناحية الظاهر النظر إلى السفراء لا مطلق الثقة، وهذا يناسبه نفاوضهم سرنا، وقد علموا أننا نفاوضهم سرنا، التعبير لا يأتي في مطلق الثقة، لا يقال لمطلق الثقة أنه يفاوضه سره ونحمله إليهم، فالظاهر أن هذا نظر إلى شنه، النظر فيه إلى السفراء لا مطلق الثقة، بل لا مطلق ثقاته أيضا، لعل الثقات الخاصين دلين الذين يفاوضونه يفاوضون الإمام سره، يعني أو يتفاوضون مع الإمام، أو لماذا الإمام يعطيهم السر، وهم الظاهر بحسب الظاهر النظر إلى السفراء والأبواب الإمام والنواب الأربعة، فلا عذر لأحد من موالينا في التشكيك، لأنه صدر التشكيكات لهؤلاء للحسين بن راوح والعمري وغيره، طلع خرجت هذه من الناحية المقدسة.
ما يستلزم الدور حينئذ يعني
كيف؟
من ناحية الناقل لهذا التوقيع هو نفسه.
لا هم كانوا يعني ما عندهم إشكال حسب البحث التالي، ما عندهم إشكال في مطلق المفاوضة، في بعض الأحكام الشرعية أو في بعض الأحكام الخطيرة كانوا يشككون، فيقول لهم الإمام يصدر، الإمام صدر منه بأنه لا عذر، لأنه لا إشكال أنه هو سفير الإمام، ما كانوا يشككون في سفارته، ولكن كانوا يشككون في بعض الأمور، أن هل تصدر من الإمام، هل تصدر منه أو تصدر من الإمام، فجاءهم لا عندهم إشكال أنه هذا من ثقات الإمام من سفراء الإمام، فقال له أنه الإمام صدر منه أنه لا يصح التشكيك فيما يروي عنه ثقاتنا، وأقام الظاهر حسب بحث في هالرواية أن هناك قرائن يعني أضيفت إلى هذه الرواية أنها صدرت من قبل نفس الإمام، فالظاهر أنه لا يلزم الدور بهذا اللحاظ، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد علموا أن نفاوضهم سرنا ونحمله إليهم، فلا تشككوا أنه لعله صدر منهم، يعني ما عندهم كان إشكال في السفارة، إنما عندهم إشكال في بعض ما يخرج منهم، هل أنه باجتهاداتهم بحدسهم أو أنهم من قبل الإمام. قال لهم خلاص الذي يصدر من هؤلاء خذوا به ولا عذر لكم في التشكيك. هذا ما يتعلق مثل عن المستفتين، بعضهم عندهم وكالة في أجوبة الاستفتاءات، صحيح ما ندري ساعات هل هذا هو يجاوب نقلا عن المرجع أو له من عنده يجاوب، فيقول لا عذر لكم في التشكيك. يقول هذا خب عندنا وثقة بهذا الشخص، فقال أي شيء يصدر من هذا الشخص اقبلوه ولا عذر لكم في التشكيك. خب على أي حال هذا الحديث الثامن، وقد عرفت الإشكال في تعبير ثقاتنا، ثقاتنا التعبير بثقاتنا فلي أخص من مطلق الثقة. الحديث الكام؟ الحديث الثامن والأخير، العشر صنة التاسع، الحديث التاسع والأخير. قال مرفوعة الكناني عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء، قصد ضعفاء ماليا كما سيتضح، يعني ليس عندهم مقدرة مادية لكي يذهبون ويشدون الرحال إلى الأئمة مباشرة ويأخذون العلم. يقول هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء، يعني ضعفاء ماليا، وليس عندهم ما يتحملون به إلينا، فيستمعون حديثنا ويفتشون من علمنا. هذه فيسمعون حديثنا في احتمالين، إما أنه ليس عندهم ما يتحملون به إلينا حتى يسمعون حديثنا ويفتشون من علمنا، هذه حتى هنا الفبع حتى، أو لا، أو لأنهم لم يستطيعوا أن يتحملون به لأجل ضعفهم إلينا، وهذا قالوا يستمعون الحديث من بعيد ويفتشون في من علمنا، يروح يبحثون وين علم أهل البيت، لأنهم لا يستطيعون شنو؟ لا يستطيعون أن يشدون الرحال إليهم. فهذه الفاء إما بمعنى حتى أو بمعنى لا، لأنهم لا يستطيعون أن يتحملون، ماذا يفعلون؟ يذهبون ويستمعون الحديث، يعني المرويات التي تنقل عنه، يفتشون في علمنا. قال فيرحل قوم فوقهم، فوقهم يعني أغنياء، يعني فوقهم يعني غير الضعف، فوق الضعف، فوق الضعف يعني أغنياء. فيرحل قوم فوقهم، فوق الضعف يعني أغنياء، وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم، فينقلوا هذا الحديث إليهم يا الضعفاء، فيعيه أولئك، من أولئك الضعفاء الماديين، ويضيعه هؤلاء، يعني لا يعملون به، فأولئك الذين يجعل الله لهم مخرجا، من هو الضعفاء يجعل لهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. وتقريب الاستدلال بالرواية بأن الرواية دلت على المفروغية من أن المرتكز عندهم هو أن إذا نقل الحديث، بل إذا نقل الحديث فإنه يتبع هذا الحديث، فهؤلاء الأغنياء الذين يذهبون ويسمعون الأحاديث وينقلونها إلى الضعفاء مالياً، يعملون بهذه الحديث ويأخذونها ويعونها، وهذا يكشف عن المفروغية عن حجية خبر الواحد، إذ أن الرواية في مقام المدح لهؤلاء أنه يجعل لهم مخرجا، ومن الواضح أن هذه الرواية مطلقة، سواء كان بل النقل أورث العلم أو لم يورث العلم والإطمئنان، فدلت الرواية على المفروغية عن حجية خبر الثقة. فيعيه أولئك ويضيعه هؤلاء، وتدل على، ويقول الشيخ أن الرواية تدل على حجية الخبر وإن كان ناقله فاسق، يعني يضيع ولا يعمل بالخبر، فحتى لو كان فاسقا فإن خبره حجة. ولهذا قال دل على جواز العمل بالخبر مفروغية، وإلا لو كان العمل خبر الواحد ليس بحجة، فلماذا هؤلاء يذهبون ويرجعون وينقلون لهم الأخبار؟ واحتمال تقيله بحصول العلم، هذا تقييد بلا موجب إن لم يكن هذا فرد غير واضح أو غير متعارف أنه دائما يورث العلم والقاطع بأنه بل سمعوا أنه ما اشتبه وأن كلامه مطابق للواقع. دل على جواز العمل بالخبر وإن نقله من يضيعه ولا يعمل به. الميرزا الاشتياني هنا عنده تعليقا يقول الحديث لا يدل على جواز العمل بخبر من علم فسقه، كما قد لعله يظهر من تعليق الشيخ وكفاية الوثاقة، بل الحديث يدل على جواز العمل بخبر من يضيع الحديث في نفس الأمر والواقع مع عدم علم العامل بذلك، ولا تدل على جواز العمل به حتى مع العلم المنقول إليه بفسق الناقل وتضييعه للرواية، فتدل الرواية حينئذ على عدم اعتبار العدالة الواقعية في نفس الأمر. تدل على عدم اعتبار العدالة الواقعية في نفس الأمر وعلى كذا، بل ترقى أكثر وقال بل يمكن القول أن مدلول الرواية هو ترتيب ما في الآية على عنوان العمل بما يرويه المضيع من حيث أنه صادر لأجل شنه؟ لأجل أنه من الإمام عليه السلام، فالأجر على الإنقياد. فهؤلاء الذين ينقل لهم الخبر عندما يعملون بالخبر يعملون باعتقاده باعتقاد منهم أن هذا حكم صادر من الإمام، فيؤجرون بأي لحاظ؟ بلحاظ الإنقياد، وبلحاظ أنه العامل يعتقد أن هذا من 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 من, من الشارع حكم شرعي. ولهذا قال ويبلي يجعل له ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فالمناسب للآية يعني فالمناسب لسياق الآية أن الثواب والأجل للإنقياد الثابت باعتقاد العمل، وأين هذا من حجية خبر الواحد؟
أو كأن الرواية يعني تطبق الآية على هذا القضية الخارجية، يعني كيف يرزق الله هؤلاء من حيث لا يحتسب، هم يريدون العلم يطلبونه لكنهم فقراء لا ينالونه، الله عز وجل يسخر قوما آخرين يذهبون يأتون بالعلم لهم.
نعم، فهل تدل على حجية خبر الواحد حينئذ الفاسق؟
يعني فقط
نعم، يعني كلام الميرزيتين صحيح قصدكم؟
يعني من جهة أخرى إذا نعم. تريد الآية بيان،
لا هو صحيح، هو الآية هذه الرواية في مقام تفسير الآية.
نعم.
الآن هل هذه الرواية التي هي في مقام تفسير الآية يستفاد منها بالمدلول الالتزامي حجية خبر الواحد الثقة، حيث أنها في مقام ماذا؟ في مقام المفروغية وبيان المفروغية وارتكازية العمل بما ينقل، وإلا لو كان العمل بما ينقل غير مرتكز لما كان هذا مصداقا لقوله يرزقهم من حيث لا يحتسبون، لأنه لو كان لا يستطيع يرزقهم، لأنه نقل محجة والنقل محجة ما له أثر في مقام العمل، فصدق عنوان الارتزاق من حيث لا يحتسبون يعني أنهم يستفيدون مما ينقل إليهم، والاستفادة مما ينقل إليهم كان مفروغ في رتبة سابقة عن العمل بخبر الواحد. هو إشكال الميزة اشتياهم هجمجة أنه ظاهر عبارة المصنف إن استظهرنا منها العبارة عبارتها مجملة، أنه هل إذا علم العامل بأن من نقل مضيع فاسق هل يصح له أن يعمل، أو أن الرواية لا تدل على هالمطلب، تدل على أن المضيع الواقعي في الواقع ونفس الآن بغض النظر عن علم العامل، بل لا يعمل ولكن هذا الآخر يعمل، فلا تدل على حجية خبر الفاسق. فلو جاءت نار دليل آخر اشترط العدل، هل يحصل تعارض مثلا؟ لا يحصل تعارض من هذه الجهة. نعم ما أشار إليه في الجهة الثانية من أنه ظالم أنه يمكن القول أن مدلول الرواية باب الانقيار خلاف الظاهر، لا قرينة على ذلك. نعم هذا بلي هذا تمام الكلام في هذه الطائفة. الطائفة الرابعة والأخيرة وهي أخبار كثيرة يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد، وإن كان بحسب بل بحسب تعبير المصنف في دلالة كل واحد على ذلك نظر. هنا المصنف في الطائفة الرابعة جمع في الحقيقة عدة ألسنة وعدة طوائف. هذه الطوائف التي جمعها يقول بمجموعها بالظهور المجموعي نستفيد حجية وجواز العمل بخبر الواحد، وإن كانت كل طائفة على حدة بالنظر الانحلالي الاستقلالي يحصل فيها دغدغة وإشكال ونظر، ولكن النظر في كل طائفة 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 أو كل لسان 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 لو سجل بلحاظ الانحلال لكن بلحاظ المجموع يحصل عندنا شنو؟ يحصل عندنا ظهور مجموعي للإشارة إلى جواز العمل بخبر الواحد. وفي الحقيقة هنا المصنف تعرض إلى ستة ألسنة أو ستة طوائف إن صح التعبير. الطائفة الأولى ما دل على مسألة حفظ الحديث نظير ما ورد في النبوي المستفيض بل المتواتر بحسب تعبير المصنف، إنه من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. وهذا الحديث كما أشار في أوثق الوسائل هذا الحديث كما أشار في أوثق الوسائل صفحة 180 الجزء الثاني ألفاظه مختلفة، ففي بعض الروايات هو ما ورد في المتن الذي قرأناه، وفي بعضها هكذا من حفظ على أمتي 40 حديثا مما يحتاجون إليه في أمر دينهم بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما. هنا شوف حفظ على أمتي 40 حديثا فقط النقل اللي عندنا، هني لا خصوصية في المحفوظ. ما هو المحفوظ؟ سنخ محفوظ وش فيه؟ بل يحتاجون الناس إليه، يحتاجون مما يحتاجون إليه في أمر دينهم بعثه الله. وفي نقل ثالث فيما ينفعهم في دينهم، من حفظ على أمتي 40 حديثا فيما ينفعهم في دينهم. وفي نقل رابع ينتفعون بها في دينهم. المهم هذه نقولات متعددة، وتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أنه من الظاهر عرفا أن الحفظ هنا والتشديد في أمر الحفظ ومطلوبيته لا لموضوعية في الحفظ بما هو حفظ، وإنما هو حفظ بحسب الظاهر لأجل التبليغ، خصوصا في النقولات الأخرى مما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم فيما ينفعهم. فهذا الحفظ من باب الطريقية لشنو؟ إلى التبليغ. فإذا دلت الرواية على مطلوبية الإبلاغ والتبليغ دلت بالملازمة العرفية بدلالة الاقتضاء على وجوب القبول كما ذكرنا في آية النافرة. ولهذا ذكر المحقق البهائي قدس سره بأن الظاهر من قوله على وشن حفظ على من حفظ على وشن على ذكر ذكر البلي المحقق البهائي أن الظاهر من على بمعنى اللام يعني حفظه لأجلهم لام النافع كما قالوا في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم أي لأجل هدايتكم أو لأجل هدايته إياكم يعني لأجل هدايته إياكم. ثم نقل هو في أوثق الوسائل أيضا عن الطريحي نقل هذا المقطع قال أقرأ عبارة الطريحي بحسب ما نقلها في أوثق الوسائل قال بعض الأفاضل الطريحي يقول قال بعض الأفاضل قولك حفظت الشيء من باب علمه وهو الحفاظ عن الاندراس ولعله أراد بالحديث ما يعم الحفظ على ظهر القلب والكتاب والنقل بين الناس ولو من الكتاب يستقل أن حفظ على أمتي وهذا أظهر الاحتمالات في هذا المقام يعني يقول نقل عن بعض الأفاضل أنه حفظ على يعني نقل بين الناس يعني من أجل التبليغ حديث التبليغ وعلى في قوله على أمتي بمعنى اللام أي لأمتي وقيل أراد بالحفظ ما كان عن ظهر القلب لما نقل أن ذلك هو المتعارف المشهور في الصدر السالف لا غير حتى قيل إن تدوين الحديث من المستحدثات المتجددة في المئة الثانية من الهجرة إلى آخر كلام له نقل هنا أيضا كلام لبعض الشراح الغرض أن بيان أنه هنا الحفظ لا لموضوعية فيه وإنما الحفظ لأجل الأمة وهذا كاشف عن التبليغ فتأتي مسألة الملازمة العرفية إذن الطائفة الأولى ما ورد في التشديد على الحفظ هذه الطائفة إنما المصنف لم يجعلها دليل وتنظر فيها لعله لأجل أن الغرض من حفظ الأخبار ومذاكرتها وبثها وكتابتها هو العمل بها عند حصول التواتر فلعل التشديد لأجل الحفظ كي لا يحصل الاندراس ولعل هذا يحفظ وذاك يحفظ وذاك يحفظ يكون مظنة لمدى العمل بالأخبار لإيراثهم الإطمئنان أو العلم فلا يدل مجرد الحفظ على شنه على حجية خبر الواحد الظني والملازمة بل الملازمة بين مطلوبية الإبلاغ ووجوب الحفظ محل نظر بين مطلوبية تبليغ ووجوب القبول محل نظر فإنه لعل الشارع إنما يأمر لأجل ماذا يأمر بالتبليغ لأن هذا فيه بث للمعارف ولو كان مظنة لحفظها عن الاندراس ولو من باب أنه ترقب حصول الاطمئنان والوثوق لبعض فهذه الطائفة لا يمكن الاستدلال بها لإثبات حجية خبر الواحد ولعل هذا هو وجه نظر المصنف والله العالم ولهذا بعدين سيدي الشهيد نقرأ عباراته بعدين مستقلا هذه هي الطائفة الأولى ولهذا قال ومنها الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر مثل هذه طائفة بروح أصلا ما ورد في التشديد على حفظ الحديث مثل النبوي المستفيض بل المتواتر. دائما عبر المستفيض المتواتر لكي يعطي قيمة احتمالية قوية. العامل الكيفي يكون والعامل الكمي يكون هنا أيضا قويا، لأن العامل حينئذ يكون لتمسك بهذا تمسك بالتواتر أو بالاطمئنان. إنه من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. قال شيخنا البهائي قدس سره في أول كتاب 40: إن دلالة هذا الخبر على حجية خبر الواحد لا يقصر عن دلالة آية النفي. شو تفهم هذا التعبير؟ تقوية أو تضعيف؟ في هالسياق تقوية، لكنه مصنف جعله في ذاك البحث تضعيف. المصنف في بحث آية النفي نقل هذه العبارة واستظهر منها أنه الشيخ البهائي في مقام التضعيف بالاستدلال بآية النفي، لأنه شبهها بالخبر، والخبر من أضعف الأدلة على التمسك. صحيح؟ صفحة كم لكم عشان يراجعوا؟
النتيجة هو أقوى يعني. النتيجة أنها
لا يقصر، لا يقصر يعني نفس المستوى.
نعم.
نعم صحيح. أنا عندي في صفحة في كتابي صفحة 131 من نسخة هاي انتشارات.
286.
صفحة 286 في نسختكم صفحة 286. قال وذكر شيخنا البهائي وكأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها بآية النفي، لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا، كما سيجيء إن شاء الله عند ذكر الأخبار. هنا في أوثق الوسائل الوحيد البهبهائي الشيخ البهائي استغفر الله نقل عبارة الشيخ البهائي، فقال هذا نص عبارته صفحة 181 لكي نعرف أن الشيخ البهائي هل هو في مقام التضعيف أو في مقام التقوية. ظاهر كلامه المنقول أنه يقوي الاستدلال بالحديث، فتعبيره لا يقصر عن آية النفي هناك ليس إشارة إلى الضعف كما أفاده الشيخ في وين في آية النفر. قال ما نصه، هذا هي نص عبارة الشيخ البهائي بحسب ما نقلها من في الأوثق صفحة 181. قال هذا الحديث مستفيض بين الخاصة والعامة، بل قال بعضهم بتواتره، فإن ثبت أمكن الاستدلال به على أن خبر الواحد حجة، حتى إذا كان متواتر يمكن الاستفادة به. ولم أجد أحدا استدل به على هذا المطلب، وظني أن الاستدلال به على أن خبر الواحد حجة ليس أدون من الاستدلال بآية النفي. كان يقول لهم أنتم تتمسكون بآية النفي، والنكتة هي النكتة كما هي دلالة شنو؟ دلالة الاقتضاء والملازمة، نفس النكتة. إذا كان التبليغ مطلوب فالقبول مطلوب، إطلاق مطلوبية الإبلاغ يساوق إطلاق مطلوبية القبول. وتقريره أن يقسم على التقرير، تقرير البحث، أن يقال إن أسماء الشارط من صيغ العموم. من حفظه يعني يقول إن أسماء الشرط من صيغ العموم، فقوله من حفظ في قوة كل شخص، سواء كان ذاك الشخص منفردا بالحفظ أو كان له فيه مشارك. وش بيثبت؟ بيثبت ببركة هذا العموم حجية خبر الواحد. بلغوا حد التواتر أو لا؟ وقد قال عليه السلام مما يحتاجون إليه في أمر دينهم، من حفظ على أمتي كتكم في بعض النقولات مما يحتاجون إليه في أمر دينهم، فقد أثبت احتياجهم إليه في أمر دينهم، ولو لم يكن حجة لما احتاجت الأمة إليه. كيف قال يحتاجون إليه في أمر دينهم؟ بل كان وجوده كعدمه، ولا يرد جاب دفع إشكالات ولا يرد جريان هذا الدليل في خبر الفاسق ومجهول الحال من حفظه مطلق من حفظه حتى لو كان شنو مجهول الحال حتى لو كان فاسق لخروج الفاسق بآية التثبت يعني آية النبأ وكذا المجهول فيبقى خبر العادل على حجيته نعم لقائل أن يقول إشكال ليس الحديث صريحا في الاحتياج إليه حال كونه خبر واحد فيجوز أن يكون مراده مما يحتاجون إليه عند صيرورته حجة وهو وقت تواتره وهذا الاحتمال وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يجعل الاستدلال استدلالا بظاهر في الأصل يعني يقول تتمسكون لا مو الأصل أصلا يريد أن يقول بأن الظاهر مو حجة في المسائل الأصلية في المسائل أصول الدين أصلا مسائل أصول الفقه ولكن هذا محل إشكال أصل مبنى كما مر علينا في بعض الجلسات يا شيخ يقول لا يجوز التمسك بالظن في أصول الدين مو في أصول الفقه ولا مانع من التمسك بالظهور في أصول الفقه وهو يرى أنه ظاهر فليتأمل لعل تم إشارة إلى المطلب أنه ليتأمل أنه لا مانع من التمسك بالظهور في أصول الفقه فيظهر من كلامه يا شيخنا شنو تقوية الاستدلال لا ضعف الاستدلال هذه هي الطائفة الأولى الطائفة الدوام ما ورد في الترغيب في الرواية والحث عليها وإبلاغ ما في كتب الشيعة مثل ما ورد في بعض الروايات في شأن الكتب التي دفنت لشدة التقية وهو إشارة إلى هذا الحديث ما رواه في الكافي عن محمد بن الحسن ابن أبي خالد شنبولة لا تحفظه تنسى عقب يجي صدني كان يقول يجي اسماء صعبي ولا تحاول تحفظه محمد بن الحسن بن أبي خالد شنبولة قال قلت لأبي جعفر الثاني جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا فلم يرووا عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال عليه السلام حدثوا بها فإنها حق دلت الرواية على مطلوبية التحديث ومطلوبية التحديث والإبلاغ ما في كتب الشيعة يدل على وجوب القبول بالملازمة ولكن هذه الرواية بخصوصها محل إشكال فإنها من قبيل القضية شنو؟ القضية الخارجية حدثوا فإنها حق فبعدما شهد الإمام بأنها حق لعل التحديث بها لأجل خصوصية فيها وهو أنها هي شهادته بحقانية مضمونها ولكنه هذا كلام وإن كان يعني يتناسب مع العبارة لكن ما يتناسب مع المورد لأن السائل ما فرض له رواية خاصة يقول ابن بل يقول محمد بن الحسن إنما شيخا رووا عن أبي جعفر ما قال له كتاب معين ككتب بني فضال أو كتاب بشع المغاني أو كتاب يونس لا رووا وكانت فكتموا فلم يرووا عنهم كذا قال فلما ماتوا صارت الكتب إلينا قال حدثوا بهذه الكتب فإنها حق هل واضح إشارة إلى يعني إشارة إلى قضية خارجية كتب معينة أو هي التعبير كتب مشايخنا يعني مو كتاب واحد يعني كل كتب مشايخهم موافقة للحق حدثوا بها فإنها حق هل يكفي أنها حجة يعني أو قصد فإنها يعني كل الكتب مطابقة للواقع هل يحتمل أن كل الكتب مطابقة للواقع كتب مشايخه كلها مطابقة للواقع فلعله لأجلها الترددات الشيخ شنو جعل؟ جعل هذا من بابل التي فيها نظار، دلالة في كل واحد منها نظار. على أي حال، أصل الترغيب في الرواية والحاث لا يلازم حجية القبول مطلقا، لأن الملازمة كما أشرنا ميراه وتكرم محل شنو؟ محل تأمل ونظار، بغض عن الرواية الخاصة. أصل الباب، أصل العنوان، الترغيب في الرواية والحث عليها والإبلاغ ما في كتب الشيعة، هذا لا يلازم القبول، لأن الملازمة محل تأمل ونظار.
يعني كبرى أنه الأمر بالتبليغ والأمر كذا يلازم وجوب
القبول، هذا الكبرى مو صحيحة، فلي محل إشكال.
ما ذكرنا سابقا أنه يعني حصل القبول بلا اطمئنان مثلا مورد النادر
لا، ولو من باب أنه يعني من باب أنه حفظ الدين عن الاندراس، حفظ الأحكام عن الاندراس، من باب التعلم، من باب أنه قد يحصل لبعضهم قراءة للوثوق، قد ضم رواية إلى رواية في هالمطلب يحصل، بل قد يكون نقل هذا الواحد الثقة الضبط قد يورث شنو؟ يورث الوثوق والاطمئنان. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة أيضا قريب منها الطائفة، ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته كما ورد فيما رواه في الكافي عن المفضل ابن عمر. المصنف يعني الروايات ما نقلها كلها، يعني عبارات أنا أنقلها في أوثق الوسائل، نقل هذه الروايات، يعني مصنف اقتطعها. ما رواه في الكافي عن المفضل ابن عمر قال: قال لي أبو عبد الله، المفضل يقول قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك، فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يستأنسون فيه إلا بكتبكم. واضح؟ إلا بكتبكم. وتقريب الاستدلال واضح، بث علمك في إخوانك. والأمر، هاي الملازمة الواضحة، والأمر بالبث يساوق وجوب القبول، نظير ما ذكرناه في آية النافر. وعن يزيد بن عبد الملك عن الصادق: تزاوروا، فإن زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكر لأحاديثنا، تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. الكلام هو الكلام، والتقريب هو التقريب، والبحث هو البحث. الطائفة الرابعة، ما ورد في الترخيص عن النقل بالمعنى فيقال في تقريب الاستدلال أنه إذا كان النقل باللفظ ليس بحجة فلا معنى للسؤال عن النقل بالمعنى، والسؤال عن النقل بالمعنى يكشف عن مفروغية لا أقل النقل باللفظ، وأما النقل بالمعنى فقد أجازه الإمام، وإجازة النقل بالمعنى تساوق يعني مطلوبية النقل، ومطلوبية النقل تساوق القبول. هذه هي الطائفة كم؟ الطائفة الرابعة. الطائفة الخامسة، ما ورد في أن معرفة المنازل الرجال بقدر الرواية، وتقريبها أنها تدل على المدح نقلة الرواة والناقلين، ويدل على المطلوبية، والمطلوبية تساوق الحجية. الطائفة السادسة فيها كلام يأتي عليها البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.